بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من صفات الداعية: الصفة الأولى إخلاص النية لله الذي بيده الثواب والعقاب، والذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصفة الثانية التزود من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الصفة الثالثة فهم العقيدة فهما صحيحا، وتحقيق العبادة، إذ بذلك تقبل جميع الأعمال. الصفة الرابعة مراقبة الله في السر وفي العلن، والاستحياء من الله، والاستعداد التام للانتقال من هذه الدار إلى دار البرزخ فدار القرار. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصفة الخامسة محاسبة النفس، والاستعداد التام ليوم الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. الصفة السادسة الحرص الصادق على التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه، ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس، لا سيما شباب المسلمين ذكورا وإناثا، بسبب الدعايات المغرضة التي تهدم الدين وتحطم الأخلاق وتحارب فطرة الله التي فطر الناس عليها. الصفة السابعة استثمار الأوقات في كل ما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة، رجاء لثواب الله ومحاربة للتسكع والتسيب والضياع التي تسبب الخذلان والحرمان والخسران في الدنيا والبرزخ ويوم لقاء الله. الصفة الثامنة الحرص على نشر العلم وإعطائه أغلى الأوقات، وإعداد نفسه إعدادا جيدا يمكنه من إيصال الخير إلى المدعوين على اختلاف مستوياتهم وتباين أحوالهم. الصفة التاسعة محاولة كثرة الاطلاع والقراءة في الكتب المفيدة من قديم وحديث، جاعلا في المقدمة القرآن الكريم وكتب تفسيره المشهورة وكتب السنة المطهرة كالأمهات الست مثلا مع شروحها، وكتب السيرة النبوية التي تكشف عن كيفية طرق الدعوة المحمدية، وكذا قراءة المجلات والصحف المعاصرة للاستفادة منها أو النقد لها والرد عليها بقصد بيان الحق ونصرته وتوضيح الباطل وقمعه ودحضه. الصفة العاشرة اختيار الأسلوب الحسن في الموعظة والجدل والمناظرة والتعلم، والتعلم الذي ينبغي أن تراعى فيه مستويات الناس في الفهم والحاجة، إذ إن لكل مقام مقالا وإن لكل زمان رجالا. الصفة الحادية عشرة العناية باللغة العربية، إذ هي لغة القرآن الكريم، فلكم رأينا من إعراض عن حديث من يلحن، وزهد في موعظته أو محاضرته. الصفة الثانية عشرة مواكبة الأحداث ومعرفة الزمن الذي يعيش فيه والوسط الذي يعاصر ثويه، إذ إن ذلك من أقوى أسباب نجاح الدعوة إلى الله في مجتمعات الخلق. الصفة الثالثة عشرة كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، وكذا بالقصص والأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما يحسن ذكر مناقب الدعاة من سلفنا الصالح أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأئمة الدين والتقوى، لتقوى عزائم المدعوين فيترسم الخطى ويأخذ القدوة الصالحة الرشيدة منهم.
لأنه بقي كثير أكمل الصفات. طيب.
الصفة الرابعة عشرة التدرج والمرحلية مع المدعوين، فيعلمهم صغار العلم قبل كباره، يعلمهم العقيدة التي بدأ الأنبياء العظام والرسل الكرام بدعوة الخلق إليها، وهذه عين البصيرة. الصفة الخامسة عشرة مراعاة عدم الإطالة لئلا يمل الداعية الناس أو يفتنهم عن الضروريات من حوائجهم، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى الإطالة فإنه لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوما كاملا بين لهم فيه كل شيء من أمور دينهم، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وأصحابه الكرام جلوس يسمعون فلم يصبهم ملل ولا ضجر، وإن حاجة الناس اليوم في القرى والبوادي إلى معرفة أصول دينهم وبيان محاسنه وفضائله لأشد من أي وقت مضى، كيف لا وهم يعيشون في عصر كم فيه من منهيات ومغريات تزين للإنسان البشري الشر بحذافيره، وتحببه إلى النفوس بوسائله الفاتنة ودعاياتها المغرضة وضلالاتها الهدامة. فرغم ذلك كله فإن معظم الناس يتضجرون إذا تجاوز الخطيب في خطبته أو المحاضر في محاضرته ربع ساعة من الزمن، فإذا ما قضيت الصلاة انتهت المحاضرة سمعت لهم دويا بالتعليق: لقد أطال علينا، وما هكذا تكون الخطابة والخطباء ونحو ذلك. بينما هم هدانا الله وإياهم لا يملون من قضاء ساعات طوال عند سماع الأغاني الخليعة أو التمثيليات الفاسدة المفسدة التي لا تحقق لأحد مصلحة ولا تفيد سامعا شيئا نافعا، هكذا انعكست الحقائق عند هذا الصنف من الناس، فلا يكادون يفرقون بين النافع والضار والمؤلم ومجالس الخير الطيبة المباركة ومجالس الشر المحرقة المنتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة السادسة عشرة الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع. الصفة السادسة عشرة الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع ويشعر أن العزة لأهل الإيمان بالله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الصفة السابعة عشرة كثرة الاحتمال وقوة الصبر، إذ إن من اختار لنفسه طريق الأنبياء فلا بد أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر يستعين بها على أداء واجبه وإنجاز مهمته. الصفة الثامنة عشرة البدء في التعلم والدعوة بالأهم فالمهم كأصول الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وخلق حسن. الصفة التاسعة عشرة الاعتراف بالفضل لأهل العلم والفضل وتوفير الاحترام للآخرين، فلا يغمطهم حقهم ولا يفتي في مجالسهم إلا بإذنهم إن كانوا أكثر منه علما وأوسع اطلاعا. الصفة العشرون الشجاعة الشرعية المقرونة بالحكمة الدعوية على نهج السلف الصالح رحمهم الله، لأن الدعوة إلى الله جهاد، والجهاد لا يقوم بوظيفته إلا الشجعان الحكماء الذين يؤمنون بأن الموت والحياة بيد الله، وكذلك هداية القلوب بيده وحده دون سواه. والذين يتصرفون في شأن الدعوة إلى الله وفق نصوص الشرع الشريف بدون إفراط ولا تفريط. الصفة 21 الكرم، إذ هو خلق عظيم وسبب متين من أسباب الإقبال على الدعاة إلى الله والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. ولقد أحسن القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. الصفة 22 الاعتراف بالحق والعمل به، فالاعتراف بالحق فضيلة، وأولى الناس بذلك الدعاة إلى الله. الصفة 23 التلطف في التعليم وفي الجدل والمناقشة، إذ إن ذلك طريق الأنبياء والمرسلين، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الرشيدة في كل تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤوننا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهذه 23 صفة لا تجتمع إلا لدى الكمل من الدعاة إلى الله، غير أنه لا يدركها كلها غير أن من لا يدركها كلها فلا يفته جلها، وهو في ذلك يواصل سعيه جادا ليدركها ويتصف بها، كي يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا يعزب عن البال أن الرياء والمراء والعجب وابتغاء الشهرة مقاصد دنيئة تنبئ عن خبث الطوية ومرض القلب وعدم الإيمان بالله الذي بيده الموت والحياة والثواب والعقاب، والذي إليه المرجع والمآب، فيجازي على الأعمال خيرها وشرها، سرها وجهرها، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تلك أيها القارئ الكريم هي الدعوة إلى الله وصفات الداعية، حدثتك عنها باختصار ولتعلم كيف احتضن الدعوة إلى الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم في كل زمان ومكان، وجاهدوا في سبيلها باليد والقلب واللسان، وكتب لها العز والنصر وكتب لها العز والنصر على أيدي ذوي الصدق والصبر والإيمان، ولو كره ذلك أهل الشر والفساد والطغيان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع من كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المقاطع المهمة والموضوعات العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله، الذين هم صفوة الخلق في كل زمان ومكان، إذا توفرت فيهم صفات الداعية التي منها ما تم تدوينه وسمعناه بواسطة القراءة. قال: نحمد الله تبارك وتعالى على وجود أعظم وسيلة تحفظ لنا العلم، ألا وهي وسيلة تقييد العلم وحفظه في الكتب. والكتب خير وسيلة تحفظ العلم الشرعي، وآية ذلك أن الوسيلة التي حفظ فيها كتاب الله الكريم القرآن العظيم هي كتابته في المصاحف في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، كتب في المصاحف ووزعت في مناطق الجزيرة العربية بل وفي غيرها، وهكذا تم تدوين السنة النبوية في الكتب وبالأقلام. فالأقلام التي يدون بها العلم هي أشرف الأقلام وأفضل الأقلام، لأنه يدون بها شرع الله المطهر من كتاب وسنة. فالمقصود أن تدوين العلم وإيداعه في الكتب وصيانة الكتاب ومحاولة حفظ الكتاب من التحريف والتصحيف والسقط، هذه طريقة العلماء، يرون أن الكتاب الشرعي من كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب السيرة النبوية يحرصون على حفظه والعناية به، ومتى أرادوا أن ينشروا منه شيئا رجعوا إليه ليكونوا على يقين مما نشروه، ويكونوا قد رجعوا إلى المصدر الذي لا يشكون في صحته، لأنهم دونوه عن الثقة، وهكذا دونه من كان قبلهم حتى بلغوا إلى من أوحي إليه القرآن الكريم وأوحيت إليه السنة المطهرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولطلاب العلم أجمعين من ذكور وإناث بل وللمسلمين أن يأخذوا نصيبهم من العلم الشرعي وأن يهتموا به ويقيدوه في الكتب، وإن وجدت وسائل أخرى لا يستغني طالب العلم عن الكتاب وتدوين العلم فيه بالطبع، كما هو في هذا الزمان تيسرت المطابع وكثرت وسائل الطبع، فيستفيد الإنسان مما يكتب هو أو يكتب غيره. فلا بد من العناية والمذاكرة والرجوع إلى الكتب ومساءلة العلماء وأخذ العلم عن الأشياخ الذين عرفوا بالعناية بالكتاب العزيز إقراء وتفسيرا وبالسنة المطهرة كذلك قراءة وحفظا وفهما لأحكامها وتمييزا للصحيح من الضعيف، حتى يكون الإنسان قد أخذ حظا وافرا ويعتبر وارثا من الورثة الذين قال في شأنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وسوف تكمل إن شاء الله تعالى قراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وترتب القراءة ترتيبا جيدا نافعا، وينشر في هذه الوسيلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
الفصل الثاني في بيان دعوة الشيطان إلى معصية الرحمن، وبجانبها دعوة أخرى تضادها وتناوئها قد حمل لواءها الشيطان الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وبجانبها دعوة أخرى تضاده، الدعوة الأولى وبجانب الدعوة إلى الله دعوة أخرى تضادها وتناوئها، قد حمل لواءها الشيطان الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. حقا لقد دعا الشيطان الخليقة كلها إلى كل شر وغواية وضلال، وزين لهم سوء العمل وقبيح الفعال التي توجب السخط والمقت من الله الكبير المتعال. نعم لقد زين لكثير منهم الإثم الكبير والذنب العظيم والديوان الذي لا يغفره الله ألا وهو الشرك بالله، الذي يتجلى في عبادة المخلوق لمخلوق مثله أيا كان نوعه، وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة المتعددة التي أبى الله إلا أن تكون خالصة له، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وزين لهم تعلم السحر وتعليمه والعمل به ليوقعهم في الكفر الصريح والذنب القبيح، كما قال عز وجل عن اليهود وأتباعهم ممن سلك طريقهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وزين لهم قتل النفس بغير حق، حيث إن الله حرمه بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتوعد فاعل هذه الجريمة المنكرة بأشد الوعيد لحرمة دم المسلم عند الله، كما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وزين لهم أكل الربا بشتى صوره، والله حرمه لإثمه الكبير وخطره المستطير، حيث قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولشؤمه فقد ضرب الله لأهله أسوأ المثل فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون، كما أخبر سبحانه أنه ممحوق البركة وإن كثر في أعين الناس، كما قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال أيضا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. وزين لهم أكل مال اليتيم الذي نهى الله عن الاقتراب منه إلا بنية الإصلاح، حيث قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وضرب لمن يستمرئون أكله مثلا مخيفا رهيبا، حيث قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبجانب ذلك التحذير من أكل أموال اليتامى ظلما، فقد حث الله سبحانه على إصلاحها فقال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وزين لهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات الذي حرمه الله ولعن فاعله في محكم الآيات، سواء كن زوجات أو أجنبيات أو قريبات. قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كما رتب عليه عقوبة دنيوية وأخروية حسية ومعنوية، إذ قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وزين لهم قول الزور الذي أمر الله عباده باجتنابه بقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وزين لهم الغش والخيانة ودعاهم إليهما، والله قد حذر من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وزين لهم السخرية والتنابز بالألقاب، وكذا التجسس والغيبة والتفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والله عز وجل قد نهى عن ذلك كله نهيا صريحا، إذ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وزين لكثير ممن لديهم علم أمورا تخالف شرع الله وتصادم جهرة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كنفي صفات الله ونفي القدر وإثبات الجبر والقول بخلق القرآن وفصل العمل عن الإيمان وإنكار إعادة الأرواح إلى أبدانها وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وتأويل كل من النعيم والعذاب بغير معناهما الحق، وهم في كل ذلك ليس لهم مستند مقبول أو مبرر معقول. نعم لهم حجج وشبهات، ولكنها حجج داحضات وشبهات واهيات أوها من بيت العنكبوت، ولكن لا يعلمون. كما حبب إليهم شرب الخمور وسماها لهم المشروب الروحي، أما الرب تبارك وتعالى فقد سماها رجسا واعتبرها من عمل الشيطان، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولقد سميت أم الخبائث، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها لتعديه لحدود الله وكفره بنعمة الله، إشارة إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه ولفظه: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، رواه في المسند أحمد وإسناده صحيح. وحبب إلى بعض النساء التبرج والسفور، وعرضهن بذلك لغضب الله ومقته، وأنزلهن من قمة الستر والعفاف إلى حضيض الفوضى والاستمتاع الرخيص. ولقد وجد العدو أعوانا من شياطين الإنس على إغواء ضعيفات العقل والدين، سموا أنفسهم أنصار المرأة ومنصفيها كي تأخذ حقها من الحرية المطلقة، كالمرأة الغربية التي لا تلتزم بخلق حسن ولا تؤمن بدين صحيح. وزين لهم ظلم الغير في الدماء والأعراض والأموال، وهو الديوان الذي لا يتركه الله حكمة منه وعدلا، إشارة إلى ما جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يتركه الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. وهكذا دعا الشيطان البشرية كلها إلى فعل الفواحش وكبائر الذنوب وصغائرها ما ظهر منها وما بطن، فاستجابوا لدعوته وأعلنوا الانضمام إلى جنده وحزبه، إلا فريقا من المؤمنين في كل زمان ومكان، وهم الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبجانب هذا التزيين لسوء الأعمال وقبيح الأفعال وطرق الغواية والفساد والضلال، دعا الأمة إلى الدعة والراحة والسكون، وثبطهم عن كل طاعة، فلقد ثبط الكثير منهم عن طلب العلم النافع والعمل به، كي يعيشوا جاهلين بأمر الله معرضين عن دين الله، إذ إن العدو يعلم أن الجهل مصدر كل شر. طيب نعدهم انه يكون ليلي ان شاء الله، عدهم انه ان شاء الله يكون ليليا بعد المغرب.
التعليق على هذا عند اكمال هذا الموضوع يتم التعليق عليه ان شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت.
حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من صفات الداعية: الصفة الأولى إخلاص النية لله الذي بيده الثواب والعقاب، والذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصفة الثانية التزود من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الصفة الثالثة فهم العقيدة فهما صحيحا وتحقيق العبادة، إذ بذلك تقبل جميع الأعمال. الصفة الرابعة مراقبة الله في السر وفي العلن، والاستحياء من الله والاستعداد التام للانتقال من هذه الدار إلى دار البرزخ فدار القرار، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصفة الخامسة محاسبة النفس والاستعداد التام ليوم الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. الصفة السادسة الحرص الصادق على التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه، ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس، لا سيما شباب المسلمين ذكورا وإناثا، بسبب الدعايات المغرضة التي تهدم الدين وتحطم الأخلاق وتحارب فطرة الله التي فطر الناس عليها. الصفة السابعة استثمار الأوقات في كل ما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة، رجاء لثواب الله ومحاربة للتسكع والتسيب والضياع التي تسبب الخذلان والحرمان والخسران في الدنيا والبرزخ ويوم لقاء الله. الصفة الثامنة الحرص على نشر العلم وإعطائه أغلى الأوقات وإعداد نفسه إعدادا جيدا يمكنه من إيصال الخير إلى المدعوين على اختلاف مستوياتهم وتباين أحوالهم. الصفة التاسعة: محاولة كثرة الاطلاع والقراءة في الكتب المفيدة من قديم وحديث، جاعلا في المقدمة القرآن الكريم وكتب تفسيره المشهورة وكتب السنة المطهرة كالأمهات الست مثلا مع شروحها، وكتب السيرة النبوية التي تكشف عن كيفية طرق الدعوة المحمدية، وكذا قراءة المجلات والصحف المعاصرة للاستفادة منها أو النقد لها والرد عليها بقصد بيان الحق ونصرته وتوضيح الباطل وقمعه ودحضه. الصفة العاشرة: اختيار الأسلوب الحسن في الموعظة والجدل والمناظرة والتعلم، والتعلم الذي ينبغي أن تراعى فيه مستويات الناس في الفهم والحاجة، إذ إن لكل مقام مقالا وإن لكل زمان رجالا. الصفة الحادية عشرة: العناية باللغة العربية، إذ هي لغة القرآن الكريم، فلكم رأينا من إعراض عن حديث من يلحن وزهد في موعظته أو محاضرته. الصفة الثانية عشرة: مواكبة الأحداث ومعرفة الزمن الذي يعيش فيه والوسط الذي يعاصر ثويه، إذ إن ذلك من أقوى أسباب نجاح الدعوة إلى الله في مجتمعات الخلق. الصفة الثالثة عشرة: كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، وكذا بالقصص والأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما يحسن ذكر مناقب الدعاة من سلفنا الصالح أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأئمة الدين والتقوى، لتقوى عزائم المدعوين فيترسم الخطى ويأخذ القدوة الصالحة الرشيدة منهم.
لأنه بقي كثير أكمل الصفات.
الصفة الرابعة عشرة: التدرج والمرحلية مع المدعوين، فيعلمهم صغار العلم قبل كباره، يعلمهم العقيدة التي بدأ الأنبياء العظام والرسل الكرام بدعوة الخلق إليها، وهذه عين البصيرة. الصفة الخامسة عشرة: مراعاة عدم الإطالة لئلا يمل الداعية الناس أو يفتنهم عن الضروريات من حوائجهم. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى الإطالة فإنه لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوما كاملا بين لهم فيه كل شيء من أمور دينهم، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وأصحابه الكرام جلوس يسمعون فلم يصبهم ملل ولا ضجر. وإن حاجة الناس اليوم في القرى والبوادي إلى معرفة أصول دينهم وبيان محاسنه وفضائله لأشد من أي وقت مضى، كيف لا وهم يعيشون في عصر كم فيه من منهيات ومغريات تزين للإنسان البشري الشر بحذافيره، وتحببه إلى النفوس بوسائله الفاتنة ودعاياتها المغرضة وضلالاتها الهدامة. فرغم ذلك كله، فإن معظم الناس يتضجرون إذا تجاوز الخطيب في خطبته أو المحاضر في محاضرته ربع ساعة من الزمن، فإذا ما قضيت الصلاة انتهت المحاضرة سمعت لهم دويا بالتعليق: لقد أطال علينا، وما هكذا تكون الخطابة والخطباء ونحو ذلك. بينما هم هدانا الله وإياهم لا يملون من قضاء ساعات طوال عند سماع الأغاني الخليعة أو التمثيليات الفاسدة المفسدة التي لا تحقق لأحد مصلحة ولا تفيد سامعا شيئا نافعا. هكذا انعكست الحقائق عند هذا الصنف من الناس، فلا يكادون يفرقون بين النافع والضار والمؤلم ومجالس الخير الطيبة المباركة ومجالس الشر المحرقة المنتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة السادسة عشرة: الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا، فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع. الصفة السادسة عشرة: الحرص على نيل الحكمة، على نيل الحكمة، الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا، فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع ويشعر أن العزة لأهل الإيمان بالله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الصفة السابعة عشرة: كثرة الاحتمال وقوة الصبر، إذ إن من اختار لنفسه طريق الأنبياء فلا بد أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر يستعين بها على أداء واجبه وإنجاز مهمته. الصفة الثامنة عشرة: البدء في التعلم والدعوة بالأهم فالمهم، كأصول الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وخلق حسن. الصفة التاسعة عشرة: الاعتراف بالفضل لأهل العلم، والفضل وتوفير الاحترام للآخرين، فلا يغمطهم حقهم ولا يفتي في مجالسهم إلا بإذنهم إن كانوا أكثر منه علما وأوسع اطلاعا. الصفة العشرون: الشجاعة الشرعية المقرونة بالحكمة الدعوية على نهج السلف الصالح رحمهم الله، لأن الدعوة إلى الله جهاد، والجهاد لا يقوم بوظيفته إلا الشجعان الحكماء الذين يؤمنون بأن الموت والحياة بيد الله، وكذلك هداية القلوب بيده وحده دون سواه، والذين يتصرفون في شأن الدعوة إلى الله وفق نصوص الشرع الشريف بدون إفراط ولا تفريط. الصفة الحادية والعشرون: الكرم، إذ هو خلق عظيم وسبب متين من أسباب الإقبال على الدعاة إلى الله والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولقد أحسن القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الصفة الثانية والعشرون: الاعتراف بالحق والعمل به، فالاعتراف بالحق فضيلة، وأولى الناس بذلك الدعاة إلى الله. الصفة الثالثة والعشرون: التلطف في التعليم وفي الجدل والمناقشة، إذ إن ذلك طريق الأنبياء والمرسلين، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الرشيدة في كل تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤوننا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهذه 23 صفة لا تجتمع إلا لدى الكمل من الدعاة إلى الله، غير أن من لا يدركها كلها فلا يفته جلها، وهو في ذلك يواصل سعيه جادا ليدركها ويتصف بها، كي يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا يعزب عن البال أن الرياء والمراء والعجب وابتغاء الشهرة مقاصد دنيئة تنبئ عن خبث الطوية ومرض القلب وعدم الإيمان بالله الذي بيده الموت والحياة والثواب والعقاب، والذي إليه المرجع والمآب، فيجازي على الأعمال خيرها وشرها، سرها وجهرها، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تلك أيها القارئ الكريم هي الدعوة إلى الله وصفات الداعية، حدثتك عنها باختصار ولتعلم كيف احتضن الدعوة إلى الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم في كل زمان ومكان، وجاهدوا في سبيلها باليد والقلب واللسان، وكتب لها العز والنصر وكتب لها العز والنصر على أيدي ذوي الصدق والصبر والإيمان، ولو كره ذلك أهل الشر والفساد والطغيان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع من كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المقاطع المهمة والموضوعات العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله الذين هم صفوة الخلق في كل زمان ومكان، إذا توفرت فيهم صفات الداعية التي منها ما تم تدوينه وسمعناه بواسطة القراءة. قال: نحمد الله تبارك وتعالى على وجود أعظم وسيلة تحفظ لنا العلم، ألا وهي وسيلة تقييد العلم وحفظه في الكتب. والكتب خير وسيلة تحفظ العلم الشرعي، وآية ذلك أن الوسيلة التي حفظ فيها كتاب الله الكريم القرآن العظيم هي كتابته في المصاحف في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، كتب في المصاحف ووزعت في مناطق الجزيرة العربية بل وفي غيرها، وهكذا تم تدوين السنة النبوية في الكتب وبالأقلام. فالأقلام التي يدون بها العلم هي أشرف الأقلام وأفضل الأقلام، لأنه يدون بها شرع الله المطهر من كتاب وسنة. فالمقصود أن تدوين العلم وإيداعه في الكتب وصيانة الكتاب ومحاولة حفظ الكتاب من التحريف والتصحيف والسقط، هذه طريقة العلماء، يرون أن الكتاب الشرعي من كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب السيرة النبوية يحرصون على حفظه والعناية به، ومتى أرادوا أن ينشروا منه شيئا رجعوا إليه ليكونوا على يقين مما نشروه، ويكونوا قد رجعوا إلى المصدر الذي لا يشكون في صحته، لأنهم دونوه عن الثقة، وهكذا دونه من كان قبلهم حتى بلغوا إلى من أوحي إليه القرآن الكريم وأوحيت إليه السنة المطهرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولطلاب العلم أجمعين من ذكور وإناث، بل وللمسلمين أن يأخذوا نصيبهم من العلم الشرعي وأن يهتموا به ويقيدوه في الكتب. وإن وجدت وسائل أخرى لا يستغني طالب العلم عن الكتاب وتدوين العلم فيه بالطبع، كما هو في هذا الزمان تيسرت المطابع وكثرت وسائل الطبع، فيستفيد الإنسان مما يكتب هو أو يكتب غيره. فلا بد من العناية والمذاكرة والرجوع إلى الكتب ومساءلة العلماء وأخذ العلم عن الأشياخ الذين عرفوا بالعناية بالكتاب العزيز إقراء وتفسيرا وبالسنة المطهرة كذلك قراءة وحفظا وفهما لأحكامها وتمييزا للصحيح من الضعيف، حتى يكون الإنسان قد أخذ حظا وافرا ويعتبر وارثا من الورثة الذين قال في شأنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وسوف تكمل إن شاء الله تعالى قراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ويرتب القراءة ترتيبا جيدا نافعا، وينشر في هذه الوسيلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
الفصل الثاني في بيان دعوة الشيطان إلى معصية الرحمن، وبجانبها دعوة أخرى تضادها وتناوئها قد حمل لواءها الشيطان، الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وبجانبها دعوة أخرى تضاده، الدعوة الأولى وبجانب الدعوة إلى الله دعوة أخرى تضادها وتناوئها قد حمل لواءها الشيطان، الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. حقا لقد دعا الشيطان الخليقة كلها إلى كل شر وغواية وضلال، وزين لهم سوء العمل وقبيح الفعال التي توجب السخط والمقت من الله الكبير المتعال. نعم، لقد زين لكثير منهم الإثم الكبير والذنب العظيم والديوان الذي لا يغفره الله ألا وهو الشرك بالله، الذي يتجلى في عبادة المخلوق لمخلوق مثله أيا كان نوعه، وذلك بصرف شيء من أنواع العبادة المتعددة التي أبى الله إلا أن تكون خالصة له، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وزين لهم تعلم السحر وتعليمه والعمل به ليوقعهم في الكفر الصريح والذنب القبيح، كما قال عز وجل عن اليهود وأتباعهم ممن سلك طريقهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وزين لهم قتل النفس بغير حق حيث إن الله حرمه بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتوعد فاعل هذه الجريمة المنكرة بأشد الوعيد لحرمة دم المسلم عند الله كما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وزين لهم أكل الربا بشتى صوره والله حرمه لإثمه الكبير وخطره المستطير حيث قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولشؤمه فقد ضرب الله لأهله أسوأ المثل فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون، كما أخبر سبحانه أنه ممحوق البركة وإن كثر في أعين الناس كما قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال أيضا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. وزين لهم أكل مال اليتيم الذي نهى الله عن الاقتراب منه إلا بنية الإصلاح حيث قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وضرب لمن يستمرئون أكله مثلا مخيفا رهيبا حيث قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبجانب ذلك التحذير من أكل أموال اليتامى ظلما فقد حث الله سبحانه على إصلاحها فقال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وزين لهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات الذي حرمه الله ولعن فاعله في محكم الآيات سواء كن زوجات أو أجنبيات أو قريبات. قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كما رتب عليه عقوبة دنيوية وأخروية حسية ومعنوية إذ قال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وزين لهم قول الزور الذي أمر الله عباده باجتنابه بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وزين لهم الغش والخيانة ودعاهم إليهما والله قد حذر من ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وزين لهم السخرية والتنابز بالألقاب وكذا التجسس والغيبة والتفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والله عز وجل قد نهى عن ذلك كله نهيا صريحا إذ قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وزين لكثير ممن لديهم علم أمورا تخالف شرع الله وتصادم جهرة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كنفي صفات الله ونفي القدر وإثبات الجبر والقول بخلق القرآن وفصل العمل عن الإيمان وإنكار إعادة الأرواح إلى أبدانها، وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وتأويل كل من النعيم والعذاب بغير معناهما الحق، وهم في كل ذلك ليس لهم مستند مقبول أو مبرر معقول. نعم لهم حجج وشبهات، ولكنها حجج داحضات وشبهات واهيات، أوها من بيت العنكبوت، ولكن لا يعلمون. كما حبب إليهم شرب الخمور وسماها لهم المشروب الروحي، أما الرب تبارك وتعالى فقد سماها رجسا واعتبرها من عمل الشيطان، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولقد سميت أم الخبائث، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها لتعديه لحدود الله وكفره بنعمة الله، إشارة إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه، ولفظه: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، رواه في المسند أحمد وإسناده صحيح. وحبب إلى بعض النساء التبرج والسفور، وعرضهن بذلك لغضب الله ومقته، وأنزلهن من قمة الستر والعفاف إلى حضيض الفوضى والاستمتاع الرخيص. ولقد وجد العدو أعوانا من شياطين الإنس على إغواء ضعيفات العقل والدين، سموا أنفسهم أنصار المرأة ومنصفيها كي تأخذ حقها من الحرية المطلقة، كالمرأة الغربية التي لا تلتزم بخلق حسن ولا تؤمن بدين صحيح. وزين لهم ظلم الغير في الدماء والأعراض والأموال، وهو الديوان الذي لا يتركه الله حكمة منه وعدلا، إشارة إلى ما جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يتركه الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. وهكذا دعا الشيطان البشرية كلها إلى فعل الفواحش وكبائر الذنوب وصغائرها ما ظهر منها وما بطن، فاستجابوا لدعوته وأعلنوا الانضمام إلى جنده وحزبه، إلا فريقا من المؤمنين في كل زمان ومكان، وهم الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبجانب هذا التزيين لسوء الأعمال وقبيح الأفعال وطرق الغواية والفساد والضلال، دعا الأمة إلى الدعة والراحة والسكون، وثبطهم عن كل طاعة، فلقد ثبط الكثير منهم عن طلب العلم النافع والعمل به كي يعيشوا جاهلين بأمر الله معرضين عن دين الله، إذ إن العدو يعلم أن الجهل مصدر كل شر. طيب نعدهم انه يكون ليلي ان شاء الله، عدهم انه ان شاء الله يكون ليليا بعد المغرب.
التعليق على هذا عند اكمال هذا الموضوع يتم التعليق عليه ان شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت،
حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.